بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل كما قبلتك. قال: رواه الجماعة. قال: وعن نافع قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. قال: رواه البخاري. قال: وعن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. قال: متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بآداب الطواف، فكان أن بدأ بأنه ينبغي لمن يشرع في الطواف، خصوصا إذا كان الطواف طواف قدوم أو طواف عمرة، أن يرمل وأن يطبع، وأن الرمل أو الرمل والاطباع من سنن طواف العمرة وطواف القدوم، ولا يشرع الرمل في غير هذين الطوافين، بل إن من أهل العلم من قصر الطواف، من قصر الرمل على الطواف الذي يسعى من بعده. أما بالنسبة للاطباع فقد علمنا مما عرضناه في درس البارحة أن الجمهور على أنه مستحب في الطواف الذي يرمل فيه، ولا يطبع في غير طواف يرمل فيه. وعرفنا أن الحكمة من مشروعية الرمل والاطباع وقعت في عمرة القضية، لكنها أصبحت سنة. ولهذا لما جال في خاطر أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وسأل نفسه لماذا أو فيما الرمل، وقد أطى الله جل وعلا المشركين وقد نفاهم من الحرم، ثم بعد ذلك أجاب عن سؤاله وقال: على كل يعني فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فنحن نفعله تأسيا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله والكشف عن المناقب، عن المناكب، قوله والكشف عن المناقب، عن المناكب قال هو الاطباع، قوله أطى أصله وطى فأبدلت الواو همزة كما في وقت وأقت ومعناها مهد وثبت، قوله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زاد الإسماعيلي في آخره ثم رمله، يعني عمر رضي الله عنه مؤكدا التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يدرك لذلك معنى. والرمل وإن كان في بداية أمره قد شرع لسبب ولحكمة، إلا أنه أصبح فيما بعد من مسائل التعبد ومن الأمور التي قد يقال إنها لا معنى لها، ولكن تعمل تقربا إلى الله تعالى وامتثالا لأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي أدى المناسك في حجة الوداع وقال للناس خذوا عني مناسككم. ولهذا قال وحاصله أن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى، فهم أن يتركه لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة يعني أخرى ما اطلع عليها يعني عمر رضي الله عنه، فرأى أن الاتباع أولى، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمل بعد زوال السبب الذي شرع الرمل من أجله. قال ويؤيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم رملوا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نفى الله في ذلك الوقت الكفر وأهله عن مكة، لأن الله تعالى أرسل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذه السورة علي رضي الله تعالى عنه يبلغها الناس في الحج، وكان ذلك في السنة التاسعة يوم أن كان أمير يوم أن كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق هو أمير الحج والمتولي أمر الحج، فبلغ الناس بذلك ويسر الله لنبيه أن حج بالبيت، ولم يكن في ذلك العام مشرك قد شارك الحجاج في مناسكهم، ولم يكن في ذلك العام عريانا يطوف، ولم يكن في ذلك العام عريان يطوف ببيت الله امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما زال الخوف مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رمل، فعلم أهل العلم واستنبط أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرمل سنة متبعة. قال والرمل في حجة الوداع ثابت أيضا في حديث جابر الطويل، والذي يسمى بمنسك جابر الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة أو تهيأ للخروج من المدينة إلى أن عاد إليها عليه الصلاة والسلام. قال عند مسلم وغيره، يعني وحديث جابر أخرجه مسلم وغير مسلم في كتبهم. ثم قال باب ما جاء في استلام الحجر الأسود. وتقليله، يعني ما ورد من الآثار ومن الأحاديث الدالة على مشروعية استلامه وتقبيله، وما يقال حينئذ يعني عند استلامه وعند تقبيله. والمراد بالاستلام هنا قيل إنه وضع اليد عليه، وقيل إنه السجود عليه، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وسجد عليه، وشرع ذلك الفعل في تقبيل الحجر وهو الذي يسمى باستلامه، أو أن المراد بالاستلام مسه ووضع اليد عليه، لأنه سيمر بنا أن استلام الركن اليماني إنما هو إيه؟ بوضع اليد عليه. وأن الحجر الأسود يزاد في الاستلام عليه بتقبيله. وقد ذكر المصنف رحمه الله أحاديثا، فساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصدر به الباب، وفيه بيان أن الله سبحانه وتعالى استودع الحجر أسماء أهل الإيمان الذين يقبلونه ويستلمونه ويكون لهم شاهدا يوم القيامة. وهذا الأمر ليس بمستبعد، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أخبر أنه يستنطق الجماد، كما أخبر أنه يستنطق الجلود وغير ذلك، بل جاء مثل هذا في كثير من النصوص. فمن يؤذن في الخلاء يشهد لأذانه كل ما يبلغه الأذان من شجر أو حجر أو مدر أو حيوان، وكذلك كثير من الأفعال مثل التلبية في الحج وفي العمرة يشهد لها كل من تبلغه التلبية، وليس بمستبعد أن الله سبحانه وتعالى يودع في هذا الحجر المبارك ما تقوم به الشهادة يوم القيامة لمن استلمه تقربا إلى الله جل وعلا، واستلمه رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى، وطاف ببيت الله سبحانه وتعالى مؤديا النسك الواجبة أو متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نؤمن وأن نسلم بما جاء بمثلها من بما جاءت به الآثار بمثل هذه الأمور، لأنها تعد من أمر الغيب، والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. وقوله بحق قيد يخرج من استلمه بغير حق، كمن كان يطوف لغير الله أو كان يتعبد غير الله، لا سيما وأن الناس في زمن الكفر وفي زمن الجاهلية كانوا قد وضعوا أصنامهم على الكعبة وحولها، وكانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره في عبادتهم، فمثل هؤلاء لا يشهد لهم، إذ أنه يشهد لمن استلمه بحق وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى وما شرعه لنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبإخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يقبل العمل من العبد إلا إذا اشتمل على أمرين هما الإخلاص والصواب في الأداء كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وفسر أهل العلم العمل الصالح بأنه أخلصه وأصوبه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحديث قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وسيأتي من كلام المصنف أن الحديث صححه طائفة من أهل العلم وأنه يبلغ درجة الصحة. ثم قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أي بذاتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا كما قلنا غاية الامتثال وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن عمر رضي الله عنه مع اعتقاده بأن هذا الحجر ليس له منفعة ذاتية وليس له مضرة ذاتية، ومع ذلك فهو يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تقبيله أمرا مشروعا وأمرا من النسك ومن التعبد. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه كان شديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إذا ما لم يتضح له الحكمة والعلة اعتبرها من باب التعبد ومن باب الامتثال، وكفى في ذلك يعني سببا في المشروعية. وهذا الفعل الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه ليس هو أول الأعمال التي ذهب إليها وأداها اقتداء، فإنه قد مر بنا في الدرس الماضي أنه هم وشاور نفسه و خاطب نفسه بأمر الرمل، وأن الرمل كان قد شرع لسبب، ومع ذلك استمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ولذلك يجدر به أن يلتزم أداء الرمل وأن يرمل في طوافه وإن زالت الأسباب التي من أجلها شرع الرمل. فعمر رضي الله تعالى عنه وصف بأنه وقاف عند الحق، وبأنه كثير الاتباع والالتزام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما فعله، سواء أدرك معناه أو لم يدرك ذلك. وهذا الحديث، هذه الرواية أخرجها كما قال المصنف الجماعة، لكن يذكر العلماء زيادة أوردها الحاكم وغيره من علماء الحديث، أن علي رضي الله تعالى عنه لما سمع عمر رضي الله عنه يقول هذه المقالة أنه اعترض وقال له: لا، بل إنه ينفع ويضر. ثم ذكر علي رضي الله عنه بأن الله تعالى لما خلق الخلق كتب أسماء أهل الإيمان وأنه ألقم الحجر هذه الأسماء وأن الحجر يشهد لمن يستلمه يوم القيامة. وهذا القول الذي جاء مما نسب إلى علي رضي الله تعالى عنه يلاحظ فيه أن عليا لم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مثل هذه الأقوال يعني من أمور الغيب لا بد أن يكون مصدرها المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل الحديث يعتبرون مثل هذه الأقوال وإن لم يصرح فيها بالنسبة إلى النبي أنها مرفوعة حكما. والذي يبدو لي والله أعلم أنه لا تنافي بين ما قاله عمر وما قاله علي رضي الله عنه، فعمر إنما نفى النفع والضر الذاتية المتعلقة الذاتية في الحجر، وعلي رضي الله عنه إنما أثبت نفعا وضرا قدره الله سبحانه وتعالى، ويشهد لما ذكره علي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن الحجر يأتي يوم القيامة يشهد، فشهادته لا تعد نفعا مطلقا، كما أن عدم شهادته لا تعد ضرا مطلقا، خصوصا وأن من أهل الإيمان وأن من أهل الإسلام من لا يمر على الحجر، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وليس كل من آمن بالله واليوم الآخر يحج، وليس كل من آمن بالله واليوم الآخر تتاح له فرصة الإيه؟ فرصة تقبيل الحجر واستلام الحجر، ولذلك تقبيله واستلامه نعم هو شهادة الله سبحانه وتعالى قدرها يشهد الحجر فيها لمن استلم ويكون لذلك مزية، لكن من لم يستلمه يعني لا يكون عدم الشهادة في حقه ضرا. ولهذا النفع والضر الذي قصده علي رضي الله عنه بما أودعه الله في الحجر، لا أنه نفع ذاتي أو ضر ذاتي. والنفع والضر الذي نفاه علي نفاه عمر رضي الله تعالى عنه إنما هو النفع والضر الذاتي، لا أن النفع والضر الذي قدره الله، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى يقدرها كيف يشاء. وهذا يعني يكون مخرجا ويكون يعني جمعا بين هذه الروايات التي ظاهرها التعارض فيما روي عن عمر رضي الله عنه وفيما روي عن علي رضي الله تعالى عنهم. نعم. ها؟ فضل الله واسع، لعل الإشارة تكفي، أو الاستلام باليد أو الاستلام بأداة، لأنه مما سيمر بنا أنه يشرع للإنسان إذا أتيحت له الفرصة أن يقبل الحجر ويستلمه، فإن لم يتح له فيستلمه بيده ويقبل يده، وإن لم يتح له فإنه يستلمه بشيء، بردائه، بمحجن، بعصا، ثم يقبل ما استلمه به، فإن لم يتح له أشار إليه من بعد، وكل ذلك مشروع. وجاءت به الآثار، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رفقه بأمته نصح عمر رضي الله تعالى عنه أن لا يزاحم، لأن عمر رجل فيه قوة، وأن مزاحمته ربما تؤدي إلى أذى غيره، وتقبيل الحجر كما هو معلوم إنما هو سنة لا تعدو ذلك، لم يقل أحد بوجوبه. وأذى المسلمين محرم، وليس للإنسان أن يرتكب المحرم في أجل من أجل أو في سبيل فعل السنة. ثم قال رحمه الله، نعم، هل يشرع للإنسان أن يطوف أثناء الخطبة؟ الجواب نعم، وإذا شرع الطواف الذي هو الحركة فإن من أعمال الطواف تقبيل الحجر، ها؟ لا ارتباط بين الطواف وتقبيل ليه؟ وتقبيل الحجر، لا ارتباط بين الإنصات وتقبيل الحجر. يعني يستمر في طوافه ولا يجلس وينصت؟ الذي أعرفه والله أعلم أنه لا مانع من الطواف، ما عندنا ما يمنع من طواف الإنسان أثناء الخطبة، ما ورد ما يمنع ذلك، ها؟ خصوصا إذا كان الطائف قد تلبس بالنسك وبدأ بالطواف قبل ليه؟ قبل الخطبة، فإنه يتمه، شأنه في ذلك شأن من دخل في صلاة تحية المسجد أو سنة والإمام بشرع في الخطبة، فإنه يتم، وأنه لا يتنافى ذلك مع الخطبة. نعم، والسجود على الحجر أليس هو من السجود لله؟ من الذي أمرنا بتقبيل الحجر؟ ها؟ القياس الذي ذكرته هذا يذكره العلماء في قياس إبليس. تعرف قياس إبليس؟ لأنه لما قاس أمر السجود، سجود لآدم، ورأى أنه أولى بالسجود، وأنه كيف يسجد لآدم؟ السجود لآدم كان بأمر من الله، ولذلك كان مشروعا، والسجود على الحجر بأمر من الله وبأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم فكان مشروعا، ولذلك السجود على الحجر ليس معناه السجود لغير الله، بل هو سجود لله. وهذا عمر رضي الله عنه يؤكد هذه الصورة ويقول إنك حجر لا تنفع ولا إيه، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استلم الحجر وقبله وسجد عليه، بمعنى أنه انحنى، وهذا الانحناء ليس من أجل الحجر، وإنما هو إيه. والعلماء هنا يذكرون الحكمة في ذلك، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك من أجل أن ينفي ما قد يتوهمه بعض الناس من أن هذا سجود لغير الله، لما كان يصنع حول الكعبة من أصنام، فبين أن هنا فرق بين السجود على الحجر والسجود للأصنام، لأن السجود للأصنام إنما قصد بها الأصنام، وأما السجود على الحجر إنما هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فالفرق بينهما واضح، واستلام الحجر ليس تعظيما للحجر لذات الحجر، وإنما تعظيما لمن أمر بذلك. واضح؟ قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وسئل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فهذا ابن عمر رضي الله عنه يقول لما سئل عن ذلك قال رأيت الرسول يفعله. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في حق نبيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال رحمه الله وعن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه استلم الحجر بيده يعني ما قبله وإنما وضع يده عليه ثم قبل يده يعني ابن عمر رضي الله عنه وقال ما تركته يعني ما تركت استلام الحجر وتقبيل الحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. فكأنه إنما يفعل ذلك متأسيا. قال والحديث متفق عليه. فهذه الأحاديث كلها دلت على مشروعية استلام الحجر وتقبيله وأنها من سنن الطواف وأن الإنسان يفعل ذلك كلما أتيح له. نعم. نعم قبل في عمره وقبل في الحج وكان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف على ناقة كان عنده محجن يمده إلى الحجر ويقبل المحجن. وكونه فعل ذلك في عمره وفعل ذلك في حجه وفعل ذلك في طوافه يعني الطواف النافلة كل ذلك دل على مشروعية التقديم. نعم. ليش؟ إيه يشير إليها ولا يقبل يده. لا ما يقبل. إذا أشار ما يقبل وإنما يقبل متى لمسا أو استلما. قال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني الأول صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وكل واحد من هؤلاء ألف كتابا في الحديث الصحيح. وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم قوله لا تضر ولا تنفع يعني هذا من حديث عمر. قال أخرج الحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه يضر وينفع. وذكر أن الله تعالى لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر ثم قال وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد. وهذا الجزء يشهد له ايه حديث ابن عباس السابق. لكن يقول الامام الشوكاني ان في هذا في اسناد هذا الحديث ابو هارون العبدي وهو ضعيف جدا. ولكن يشهد ولكنه يشد عضده حديث ابن عباس المتقدم. وهذا في الحقيقة المنهج الذي سلكه الإمام الشوكاني فيه يعني غرابة. لأن الحديث إذا كان في سنده رجل ضعيف جدا لا يصلح للمتابعة. ويكفينا في ذلك حديث ابن عباس. وهو فيه دلالة على أن هذا الحجر يشهد لمن يستلمه يوم القيامة. وأما الجزء الأول وهو قوله إن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر هذا القول تفرد به أبو هارون العبدي وهو ضعيف ولا يصلح للاحتجاج به لشدة ضعف الراوي. نعم. ألقمه يعني أدخله في الحجر وضعه كاللقمة في فمه كما يضع الإنسان اللقمة في فم الإنسان. ها نعم. الرق الجلد. ما قرأت والطور وكتاب مسطور في رق إيه منشور. الرق هو الجلد الذي كان الناس يستخدمونه يكتبون عليه في ذلك الزمان. نعم. ها ما سمعت. في لسان له لسان ذلق يعني لسان فصيح يشهد لمن استلمه بأن هذا استلمني. قال الطبري نعم. قال الطبري إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته كما كانت الجاهلية تعبد الأوثان. إذا بقى 10 دقائق أديني خبر. ها؟ فأراد أن يعلم الناس يعني لما قال مقالته من أجل أن يعلم الناس ذلك أو فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لكن أراد أن يعلم الناس أن اتباعه أن استلامه اتباع هذا أظهر. قوله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره قال فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وسائر العلماء. وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وطاووس والشافعي وأحمد أنه يستحب بعد تقبيل الحجر السجود عليه بالجبهة عن مالك أنه بدعة. واعترض القاضي عياض بشذوذ مالك في ذلك. عندكم ايه اعترف وما ذنب القاضي يعترف واعترف احنا عندنا واعترض. ها مالك يرى البدعة في السجود لا في التقبيل. قال وقد أخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. قال ورواه الحاكم والبيهقي من حديثه مرفوعا يعني أن ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ورواه أبو داود الطيالسي أي في مسنده والدارمي أي في سننه وابن خزيمة أي في صحيحه وأبو بكر البزار في مسنده وأبو علي بن السكن في صحيحه والبيهقي في سننه من حديث جعفر بن عبد الله الحميدي وقيل المخزومي بإسناد متصل بابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى عمر رضي الله تعالى عنه يقبله ويسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا يعني أقر عمر فيما فعل. وهذا لفظ الحاكم. قال الحافظ قال العقيلي في حديثه هذا يعني جعفر بن عبد الله وهم واضطراب. قوله يستلمه ويقبله قال فيه دليل على أنه يستحب الجمع بين الاستلام بين استلام الحجر وتقبيله والاستلام المسح باليد والتقبيل لها كما في حديث ابن عمر الآخر والتقبيل يكون بالفم فقط يعني إذا قبل الحجر. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن متفق عليه. وفي لفظ طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. قال رواه أحمد والبخاري. قال وعن أبي الطفيل عامر بن واذلة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن. قال رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ثم قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خطوة خلوة إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وهذا الحديث حديث عمر إنما ساقه المصنف من أجل أن يبين ما السنة عندما يقبل الإنسان أو عندما يستلم الإنسان الحجر ماذا يقول. قال إيه يهلل، ومعنى يهلل يعني إيش، يقول لا إله إلا الله، ويكبر الله أكبر. نعم ها الملائكة جاءت به إلى إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم وضعه في هذا الموضع، ولما هدمت الكعبة واختلف الناس من يضعه وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في هذا الموضع. هكذا يقال إن الملائكة وضعت أساس البيت قبل آدم، فلما جاء آدم يعني عرف مكان البيت، وفي أيام إبراهيم الله أراه موضع البيت وبنى البيت. وإيش الإشكال يعني عندك؟ إيه إبراهيم عليه السلام إنما بنى ما هو الأساس، والأساس موضوع قيل وضعته الملائكة، ولا يستبعد أن الله سبحانه وتعالى عندما فطر الأرض وخلقها أبرز أساس البيت. نعم هكذا جاء في الحديث أن الحجر كان أشد بياضا من اللبن أو أشد بياضا أو أبيضا، وإنما سودته خطايا بني آدم. قال حديث عمر في إسناده راوي لم يسمى، يعني الحديث الثالث. قوله بمحجن، قال بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها نون. قال هي عصا محنية الرأس، والحجن الاعوجاج، وبذلك سمي الحجون لأن فيه ارتفاع واعوجاج. والاستلام افتعال من السلام في الفتح أي التحية، فكأن الإنسان إذا استلم الحجر كأنه يحييه. قال الأزهري وقيل من السلام بالكسر أي الحجارة، كأنه وضع يده على الحجر يقال استلام مأخوذ من السلام، وقيل من السلام، والمعنى أنه يومئ بعصاه إلى الركن حتى يصيبه، يعني لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تطلق عليه لفظ الركن لأنه قائم في ركن البيت، سمي ركنا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وسمي حجر لأنه من المادة يعني التي هو مكون منها. قوله يقبل المحجن في رواية ابن عمر المتقدمة وأنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال ولسعيد بن منصور يعني في سننه من طريق عطاء قال رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم قبل هكذا عندكم عندنا قبل قيل وابن عباس يعني أنه معهم. قال وابن عباس أحسبه قال كثيرا يعني قبل يده كثيرا. قال في الفتح ولهذا قال الجمهور إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك يعني لا يقبل. وعن مالك في رواية لا يقبل يده، وبه قال القاسم بن محمد بن أبي بكر يعني من الفقهاء السبعة. وفي رواية عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل، وقد استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر وكذلك تقبيل المحجن جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدم وغيره، لكن يقال إن باب العبادات خصوصا إذا لم يكن لها معنى لا يجري فيها الإيه؟ القياس. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقبيل قبره فلم يرى به بأسا، واستبعد بعض أصحابه صحة ذلك، يعني المسألة تحتاج إلى إيه؟ ثبوت الأمر. ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين، وهذا في الحقيقة توسع يعني يحتاج إلى دليل، وكما قلنا إن القياس في مثل هذا ليس بمشروع خصوصا فيما كان ليس مما للرأي فيه مجال وليس مما لما ظهرت علته. وقد عرفنا قول عمر رضي الله عنه لما وقف على الحجر قال إيه؟ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. قال كذا في الفتح يعني نقل هذا الكلام صاحب الفتح. قوله قال له يا عمر إنك رجل قوي إلى آخره، قال فيه دليل على أنه لا يجوز لمن كان له فضل قوة أن يضايق الناس إذا اجتمعوا على الحجر لما يتسبب عن ذلك من أذية الضعفاء والإضرار بهم، ولكنه يستلمه خاليا إن تمكن، وإلا اكتفى بالإشارة والتهليل والتكبير مستقبلا له. وقد روى الفاكهي يعني في كتابه تاريخ مكة من طرق عن ابن عباس رضي الله عنه كراهة المزاحمة، وقال لا يؤذي ولا يؤذي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.